قال الإمام ابن حسن بن الخطاب رحمه الله تعالى: ذكر صلاة الخوف. وأجمعوا أن للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو. وجمهور العلماء يقولون التقصير في الخوف لا يكون أقل من ركعتين. وأعداد الركعات 4 في الحضر وركعتان في السفر للإمام والمأمومين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أي منهم أنهم من يقول ركعة تكسر الكوار. الجمهور على أنهم يقولون لا يكون في السفر ولا في الخوف أقل من ركعتين. ومنهم من يقول في الخوف خاصة وعند التحام المتقاتلين يكون ركعة.
وهو مذهب جميع الفقهاء.
قال ذهب ابن عباس إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة وركعتان للإمام وذكر أقوالهم.
وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم. وإجماع أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلي صلاة الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك. إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول غير صحيح باطل.
قال رحمه الله: ذكر صفة صلاة الخوف. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس ليصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولا يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين. وحجة من قال بهذا الحديث صحته وكأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفتين لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات. وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام. والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضا. وفي حديثه رضي الله عنه: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها. والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض على الدواب إلا في شدة الخوف خاصة.
وأيضا يعني حتى ركعة ما أحد قال إن القصر ركعة إلا في الخوف الخاصة.
قال رحمه الله تعالى: أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل. ذكر صلاة التطوع وحكمها. وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء وتيمم أو غسل ولا بد. فمن صلى ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف. وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزاء من الخير الله أعلم بقدره.
جزءا
من الخير الله أعلم بقدره. وللفريضة جزءا من الخير الله أعلم بقدره. فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه.
فيه نظر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. مهما كثرت التطوعات لا توازي أجر الفرائض.
ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسا إذا شاء، والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماء. وأما ما عدا الصلوات الخمس وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين، إلا في الوتر فإن أبا حنيفة قال إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض. وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء قد أجمع المسلمون على أنه تطوع، وما ليس له تركه قد أجمع على أنه فريضة، واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وبيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر واللتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وقيام رمضان تطوع كله، من شاء فعله ومن شاء تركه، فهم مختلفون في الوتر فبعضهم يوجبها.
صحيح أنه سنة مؤكدة، الوتر سنة، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الحديث
سنة العصر ثابتة بعد قال سنة العصر ركعتين وقبل العصر،
اتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر واللتين بعد الظهر وقبل العصر ركعتين، بين كل أذان صلاة.
قال ذكر قيام رمضان وصلاة الليل، وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا نحن نقول هو قول الجمهور، هو ينقله إجماعا على قيام رمضان.
وعن ابن عباس
أن على قيام رمضان في جماعة لا تخلو المساجد منه، خالف الشيعة ما اعتد بخلافه، الشيعة ما اعتد هو بخلافه.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر
موقوف. حتى أيضا تم قدر روى أبو شيبة واسمه إبراهيم بن علي وثمان الحكم بن عباس موقوف عليه، لا يثبت، موقوف ضعيف. وحتى المرفوع أيضا جاء وهو من طريق أبي شيبة هذا متروك، الحاصل لا يثبت في هذا شيء.
وروي 20 ركعة عن علي رضي الله عنه وشتير بن شكر، وهو صحيح عن أبي بن كعب من غير مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور.
لا فيه خلاف، يعني ليس معناه أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، فالذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر عليه، لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وبعض الموقوفات ثبتت في هذا وبعضها تخالفها، والخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أعلم خلافا في جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان وفي غير الجمعة بالناس.
في جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان وفي غير الجمعة بالناس، يعني حتى بالجماعة، إذا كان أقرأ القوم يصلي بها في سائر الصلوات، ما يخصص بالصلاة بعد الصلاة، عبد أو كان ولد الزنا أو كان يعني صغيرا في السن في حدود 7 ونحو ذلك كما هو شأن عمر بن أبي سلمة، أو كان باديا يصلي بحاضر أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم يختلفون فيه، الأصل فيه أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. إلا المرأة ما تصلي بالرجال، ها؟ من هو؟ يخطب إن كان يحسن الخطاب، نعم باب أولى.
قال رحمه الله: واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله، من شاء فعله ومن شاء تركه،
ولكن الأجر فيه عظيم، قام رمضان إما احتسب غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا ينبغي أن يترك، ولا ينبغي أن يترك حتى في جماعة، لا ينبغي أن يترك القيام، ولا ينبغي أن يقصر فيه في أدائه في جماعة. من قام صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تفضل.
وجل الآثار أن صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت 11 ركعة.
وعلى هذا فعله، وعلى هذا هديه، وهو خير الهدي. تفضل.
وأجمعوا أن لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء صلى كيف شاء استثقل أو استكثر أو استكثر.
يعني أما من حيث الزيادة على الركعات فليس فيه إجماع، وأما من حيث التطويل فلا بأس الإجماع على أنه له أن يطيل ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليسوي طول ما شاء.
فمن شاء صلى كيف شاء استقل أو استكثر، ونصف قيام الليل عن أمته مجتمع عليه.
نصف وجوب، نصف وجوب على الأمة مجمع عليه، ما هو واجب على الأمة.
والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل نذر. قال رحمه الله: ذكر الوتر. وجميع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض.
أصل الواجب عنده ما ثبت بالسنة، والفرض ما ثبت بالقرآن، وهذا التفريق لا برهان له به.
وعنه رواية أخرى أنه فرض. والمثل يكاد أن يكون إجماعا أنه سنة لشذوذ الخلاف في وجوده. وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا. وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع، لا تشفع بركعة،
تصير ثلاث لا تصير أربعة.
ومن قال الصبح لم يوتر قاله أبو داود أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة في ذلك.
هذا إجماع لا شك، بعد صلاة الصبح لا وتر إلا إذا كان يعني من النهار يصلي شفعا، فمعناه أنه الوتر قبل طلوع الفجر، أوتروا قبل أن تصبحوا.
ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول الشافعي وجميع وجمهور العلماء، وعن مالك فيه روايتان.
ينبغي أن يحصل الخلاف فيه، يعني هو في فريضة فلا ينبغي أن يقطعها من أجل أن يصلي الوتر.
وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واقتربوا في قطعها للوتر فواجب.
وحتى الوتر ما ينبغي الخلاف في مثل ذلك كما تقدم، فلا يقطع الفريضة من أجل الوتر ولا من غيره، من أي من النوافل.
فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. وأجمع فقهاء وأئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء الإمام وكذلك المنفرد قياسا ونظرا. وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة وابن القاسم
غلطانهم.
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر.
إن ثبت هذا عنهم فهو خطأ أبي حنيفة أو القاسم. هذا من القاسم تفضل.
ووتر أبو بكر عند أتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل. وإخبار ابن المسيب أنه كان يوتر فإذا أتى فراشه يدل
إذا
على
إذا أتى
فراشه يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه.
يعني بعد صلاة العشاء وقت للوتر إلى طلوع الفجر الصادق، كل هذا وقت للوتر، ولا ينبغي الوتر قبل صلاة العشاء. كمن جمع تقديم من المغرب والعشاء لا يصلي ذلك الوقت الوتر. انتهى إلى هنا. إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لا يصلي الوتر، وإنما يصلي في وقت العشاء فما بعد. ما يعرف كثير من يعني ما ذهب وقته.